ينادي لطفا وشوقا.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن الأعداء يحاولون تعطيل عمل الجامعات لإعاقة تقدمنا، مؤكدا عزم حكومته على الإصغاء إلى صوت الاحتجاجات والجامعيين باعتبارهم صناع مستقبل إيران. وأضاف رئيسي خلال كلمة ألقاها في جامعة طهران بمناسبة اليوم الوطني للطالب الجامعي أن يوم الطالب هو رمز لمعرفة ومناهضة الأعداء، داعيا الطلاب إلى مد يد العون للحكومة لمعالجة مشاكل البلاد. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبداللهيان مع رئيس علماء المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك حسين أفندي كافازوفيتش لمناقشة الأوضاع والقيم المشتركة للمسلمين. وتناول أمين عبداللهيان في هذا الاجتماع تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم والظروف الصعبة للقيادة الروحية للمسلمين. من جهته أشاد رئيس علماء المسلمين للبوسنة والهرسك بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمسلمي البوسنة والهرسك. قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي إن إسرائيل ستزول بلا شك، وإذا كانت متعجلة لحتفها فلتهاجمنا. وفي حديث عن رد الجيش الإيراني على التدريبات المشتركة للكيان الصهيوني ومحاكاة هجومه على إيران، قال اللواء عبد الرحيم موسوي إن أفعال الكيان الصهيوني أشبه بإحداث ضجيج، وإذا كان هناك تهديد لاستقلال ووحدة الأراضي الإيرانية ونظامها فإن الجيش سيدخل بقوة ويرد برد ساحق. قامت شركة يوتلسات الفرنسية للاتصالات وتطبيقا لقرار الحظر الأوروبي بتوجيه إخطار بحذف قناة براس تي في الإخبارية الناطقة بالإنجليزية من قمرها الاصطناعي بعد أسابيع قليلة من فرض الاتحاد الأوروبي حظرا عليها. من جهته أكد مدير الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الدكتور أحمد النوروزي أن الاستهداف الأوروبي لقناة براس تي في الإيرانية جاء إثر المساعي المحمودة لها ضد الحرب الإعلامية التي تشن ضد إيران. وأوضح النوروزي أن محاولات حصر براس تي في والحد من إيصال صوتها لم تكن جديدة، فقد شهدت القناة قطع بثها في بعض المناطق الجغرافية في العالم. أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية أن قطعة حربية تابعة لبحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران اقتربت لمسافة خطيرة من سفن البحرية الأمريكية في مضيق هرمز. وذكرت القيادة الأمريكية في بيانها أن الحادث وقع أثناء عبور السفينة USS لويس والمدمرة USS سوليفان من مضيق هرمز، مضيفة أن القطعة البحرية الإيرانية تصرفت بشكل غير آمن مع القطعة البحرية الأمريكية واقتربت مسافة 150 ياردة منها، وهي مسافة قريبة بشكل خطير وخاصة في الليل حسب زعمه. اقتحمت عشرة الآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس بالضفة الغربية فجر اليوم. وأفاد شهود عيان بأن دوي انفجارات وتبادلا لإطلاق النار سمع داخل البلدة القديمة في المدينة، في حين قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال تحاصر أحد المنازل في حارة الياسمينة وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين. ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام جيش الاحتلال فجر اليوم بتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من الشبان في عدد من المدن بالضفة الغربية. قالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاس هارت إن المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني يؤكد التعايش السلمي لجميع المكونات في العراق. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسادس عشر من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسابع من كانون الأول عام 2022 ميلادي. في السادس عشر من شهر آذر عام 1332 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع من كانون الأول ديسمبر عام 1953 ميلادي، قتل عناصر نظام الشاه المقبور ثلاثة من الطلبة الجامعيين الإيرانيين أثناء التظاهرات الطلابية التي خرجت اعتراضا على زيارة ريتشارد نيكسون إلى إيران، وذلك عندما كان في منصب نائب الرئيس الأمريكي آنذاك آيزنهاور. وجاءت الزيارة بعد الانقلاب الذي قادته أمريكا للإطاحة بحكومة الدكتور محمد مصدق في إيران وإعادة الشاه إلى إيران. وقد تسببت تلك الزيارة بخروج الطلبة الإيرانيين في تظاهرات عمت شوارع العاصمة طهران، فكان جواب النظام هو مهاجمة الطلبة مستخدما الحرس الملكي الخاص، وفتح النار على المتظاهرين مما تسبب باستشهاد ثلاثة منهم. يذكر أن نظام الشاه المقبور منح نيكسون شهادة الدكتوراه الرمزية في جامعة طهران بعد تلك الحادثة بيوم واحد، وسمي ذلك اليوم فيما بعد في إيران بيوم الطالب الجامعي. في السابع من كانون الأول ديسمبر عام 1941 ميلادي، هاجمت اليابان القاعدة الأمريكية في ميناء بيرل هاربر على المحيط الهادئ ب200 طائرة مقاتلة، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وقد تزامن الهجوم مع الفترة التي كانت المفاوضات دائرة بين اليابان وأمريكا لبحث قضايا شرق آسيا، وقد شنت اليابان في نفس الوقت هجمات متواصلة على دول جنوب شرق آسيا والجزر في المحيط الهادئ كأندونيسيا وجزر جاوا وسوماترا، وفرضت سيطرتها على تلك المناطق. وبعد الهجوم على ميناء بيرل هاربر الذي تمكنت فيه اليابان من تدمير 19 قطعة بحرية أمريكية، أعلنت أمريكا الحرب على اليابان، واتسعت على أثرها الحرب العالمية الثانية لتشمل دول جنوب شرق آسيا. وأخيرا، وفي السابع من كانون الأول ديسمبر عام 1889 ميلادي، تمكن التقني الألماني كارل فريدريك بينز من اختراع أول سيارة في العالم، وكانت تلك السيارة تسير بسرعة 12 كيلومترا في الساعة، وكانت تعمل بوقود البنزيل والكحول. وقد تم بعد ذلك إدخال التعديلات على ذلك الاختراع ليأخذ شكله الحالي بأنواع السيارات. يذكر أن كارل بينز توفي عام 1929 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يده الشمال من يمنى
ظل الله عبادا سبعة قد خافوا الله، يوم لا ظل إلا
محبتي لله دان بطاعتي شاب نشا بمحبتي لله دان بطاعتي لم يغتر بقوتي عزته بتقوى الله والقرآن له مقصد ملتزم بطريق محمد عليه صلوات.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. الكيان بين سندان التناقضات ومطرقة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة أهلنا في الشتات تقدمها الزميلة شيماء غراوي، وطبعا فيها سنكون مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلا خالد أبو النور. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الكيان بين سندان التناقضات ومطرقة المقاومة. الضيف سيكون اليوم الأستاذ الدكتور عمر جعارة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن شاء الله سيكون معنا في هذه الفقرة. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة واحة الصبار، وفيها سنكون مع الزميل وائل يوسف وما أعده لنا في هذه الفقرة الرائعة. ثم بعد ذلك نستمع إلى طبعا إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. وقتا طيبا نتمناه لكم. أحبتنا الكرام، البداية في هذا اللقاء مع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يعاني أهالي مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت من تحول مياه الأمطار إلى فيضانات تغرق المحال التجارية والمنازل بسبب عدم قدرة قنوات الصرف الصحي على تصريف المياه نتيجة اهتراء البنى التحتية في المخيم. ويؤكد الأهالي أنهم تواصلوا مع وكالة الأنوروا التي أخبرتهم أن تنظيف الأقنية من صلاحية بلدية منطقة الغبير التي يقع المخيم في نطاقها الإداري، والتي هي بدورها أكدت أن الأعمال في المخيم هي من صلاحية الوكالة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
مع كل شتوة يعلن أهالي مخيم شاتيلا حالة التأهب للأسوأ في ظل اهتراء البنى التحتية هنا، اهتراء سرعان ما يحول مياه الأمطار إلى فيضانات تغزو المنازل والمحال التجارية لتوقع خسائر بالجملة.
المخيم 90% منه عم بطوف، المي عم بتوصل بحدود 40-50 سنتي يعني، وبنية تحتية بمخيم شاتيلا لحالة بتطوف، بيوت بتطوف، أهالي بتتعطر ومية شغلة والآخرية، وهي أنا زي ما شايف
يعني المحلات ما مبارح الساعة 2 بلجي نظفت محلي وزبطت وجيت شلت البرادات وعد برادات من هو ما طافت المطر وصار كت علينا على المحل هون.
فاتت المي محطين الصور الأشعة بالطابق الأرضي تاع الفاترينا، فكله هاي جت المي وراحت، يعني هلا العالم بتضطر ترجع تعيد صور.
يؤكد الأهالي أن محاولتهم حل أزمة طوفان أقنية تصريف المياه باءت بالفشل أكثر من مرة، والسبب تقاذف المسؤوليات بين وكالة الأونروا وبلدية الغبير التي تتبع لها المنطقة التي يقع فيها المخيم إدارياً.
اللي مسؤول عندك عم بقوله لك تيجي بتحكي للأونروا بقول لك هذا خط للبلدية، طب نحن ما شغلتنا نروح النادي البلدية، أنتوا كأونروا روحوا نادي البلدية وتيجي تفتح.
فإذا إحنا بنطلب أنه بلدية الغبيري مع الأونروا بس بهذا الوقت اللي بيكون فيه شتاء بس تهتم بشوي بالمصافي، تشيل الوسخ من المصافي.
هذا المشهد في مخيم شاتيلا يكاد ينطبق على المشهد العام في كل مخيمات لبنان، صورة واحدة عنوانها المعاناة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وللمزيد من الأضواء على واقع مخيم شاتيلا في ظل المنخفض الأخير الذي شهده لبنان، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلا خالد أبو النور، نستمع معا.
سيد أبو النور، من يتحمل مسؤولية ما جرى في مخيم شاتيلا والفيضانات التي شهدها المخيم إثر المنخفض الجو الأخير؟ عموما ليست هي المرة الأولى التي يعيش فيها مخيم شاتيلا هذا النوع من الفيضانات.
شهدنا فيضانات كبيرة عمت لبنان كلها، وبالتالي كل لبنان طاف.
نعم.
بالتالي يقع مخيم شاتيلا بجورة، فإحنا عندنا إشكالية المي كلها اللي بحي فرحات وبقصر حمادي كلها عم تفوت على مخيم شاتيلا. هذا الموضوع احنا يمكن من السنة الماضية نبهنا إله بلدية الغبيري إنه بدنا حل، لأنه المي عم تجي من قصر حمادي عم تفوت الى نيات الأنيروا.
سيد ابو النور، بلدية الغبيري هل تعاونت معكم في هذا السياق ام لم يكن هناك اي تعاون، اي نوع من انواع التعاون؟
احنا يعني بلغونا متفقين، احنا هلا بدنا نرجع يعني نتواصل مع البلدية.
نعم.
وبدنا نعالج هذا الموضوع، يعني الشارع اللي يصل من قصر حمادي لمخيم شتيلا لبنيات الأنيروا هذا جورة، فبدنا نحاول نعمل في أكثر من أناي، عرفت علي كيف؟ يعني من قصر حمادي لا نفوت للمخيم لنعالج هذا الموضوع. إحنا المشكلة انا بقول لك ما عندنا مشكله بالبنى التحتيه لانه البنى التحتيه شفناها السنه الماضيه منيحه. احنا عندنا هاي المشكله، وعندنا المشكله الثانيه اللي عم تجي المي الفيضانات من صبره، يعني عم تجي من طريق جديده، عم تجي عند الدواء العجزي، هاي الجول عبدالعكيف.
نعم
هاي مشكله يعني بدها تتعالج مع موضوع بلديه بيروت لانه مش مكفين المشروع.
نعم
قامت فيه بلديه الغبيري. احنا هذا الموضوع احنا يعني راح نتابعه مع بلديه الغبيري وبدنا نعالجه، يعني ما في مجال لانه المي عم تجي من خارج المخيم مش من داخل المخيم.
شكرا لكم سيد خالد ابو النور، كنت معنا من مخيم شاتيلة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلة خالد أبو النور، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شيماء غراوي، شهناز رحمة وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلة خالد أبو النور.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. عالخيم كتبنا الوعد استنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا، وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا. عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا، خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار، والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، الساعة الآن الثانية مساء بتوقيت القدس المحتلة، ما زلتم تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاءنا هذا المباشر فلسطين اليوم، الكيان بين سندان التناقضات ومطرقة المقاومة، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما المضامين التي تحملها رسالة كانتس لغانتس للجيش باحتمالات التصعيد؟ ما انعكاسات التناقضات داخل الكيان على وجهة الصراع؟ ماذا عن موقع تصاعد المقاومة في الضفة في مسار مواجهة الاحتلال؟ أصدر وزير حرب الاحتلال بيني غانتس تعليمات للجيش بالاستعداد لاحتمال وقوع حدث يؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية المحتلة. ولفت غانتس خلال تصريحات لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن احتمال وقوع حدث يؤدي إلى تصعيد في الضفة يمكن أن يرتبط أيضا بقطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن قرار غانتس كان جاء على ضوء التشكيلة القادمة للحكومة وتوسيع صلاحيات وزارة الجيش بين وزارتين، إضافة إلى تولي إتمار بن كفير ويتسلائيل سيموريتش صلاحيات في مناطق الضفة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
قد يكون زعيم الصهيونية الدينية المتطرف بتسليل سموتريتش ضالعا في قضايا العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، أما في السياسة فيبدو على العكس، إذ بدا طرح اسمه فقط جالبا للشؤم. اشتعلت الانتقادات داخل الكيان بمجرد الحديث عن إسناد وزارة الأمن إليه، حتى أمر وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قواته بالتأهب والاستعداد لمواجهة أحداث ستفرض تصعيد داخل الضفة في أي لحظة، ويحتمل أن تمتد إلى قطاع غزة، مع التنويه إلى أن النشاط الاستباقي للعمليات الفدائية متواصل، وكذلك الاعتقالات بحق الفلسطينيين. إلا أن الهدوء هذه الأيام ليس بمتناول أحد، فنتنياهو القادم لتسيير حكومته الخامسة أحدث انفجارات مدوية على كل الجبهات بإعلانه إسناد مهام إلى سموتريتش وإتمار بن غفير بشكل استثنائي، ما دفع غانتس للقول إن من يظن أن نتنياهو قادر على السيطرة عليهما فهو مخطئ. القضية هنا أن مهمات ما تسمى الإدارة الأمنية الموكلة في الأصل للجيش ستسند إلى سموتريتش المعروف إسرائيليا أنه مصمم على تفعيل ضم الضفة الغربية مهما كلف الثمن. سموتريتش الطائش كما يصوره الإعلام العبري وشخصيات أمنية واستخباراتية في الكيان يرى قادة الاحتلال أنه سيعقد المشهد وينشر الخلاف والفوضى والتناقض في السياسات وعلى الأرض، إضافة إلى اندفاعه غير الآمن أو المحسوب نحو توسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين ووقف البناء في القرى بهدف تطبيق خطة الضم التي لم يقدم طرف بعد على أن يدق فيها مسمارا واحدا. كل ذلك يستنفر خوف الكيان من الرد الفلسطيني الآتي بلا أدنى شك على صورة عمليات بطولية، والحديث هنا كما يعبر مسؤولون إسرائيليون عن المستوطنين وهم عصب مكشوف ومعرض للاستهداف بسهولة. أما التنسيق الأمني فلا بد أنه سينهار في هذا السيناريو، فالسلطة كما يقول استخباراتيون في الكيان فاقدة للحافز والشرعية خاصة بجنين، وإن أحداث المدينة تعبر عن مرحلة ما بعد أبو مازن. لم يعد الاحتلال قادرا على إدارة الصراع مع الفلسطينيين كما يقول، كل ذلك بلسان إسرائيلي أقر صراحة بأن الرشق بالحجارة مزعج إسرائيليا أكثر من إطلاق النار، ولعل حجارة مباغتة أشد ضررا من رصاصة جمعت لها الحشود من جنود الاحتلال.
وحول رسالة وزير حرب الاحتلال للجيش وتحذيراته من مغبة التصعيد، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. طبعا قبل ذلك نشكر الزميلة امتثال الأشقر مراسلتنا. أهلا بك دكتور عمر في لقائنا هذا.
حياكم الله. الله
يعطيكم العافية. الله يسلمك دكتور. في أي اتجاه بيني غانتس يبعث رسائل عندما يوجه كلامه للجيش ويحدثه عن تجهيز نفسه لتصعيد محتمل؟ كيف تقرؤون تصريحات بيني غانتس؟
تصريحات غانتس هي
نعم دكتور نعم نعم نسمعك يا دكتور. نعم نسمعك.
نعم بني جينيتس تصريحه له شقين اتجاهين. الاتجاه الاول الخطورة على جيش الدفاع الإسرائيلي من الحكومة القادمة وبخاصة من بن بقير ومن سموتريتش ومن يهودية هطوة وحتى من شاف. ولذلك يصرح بأن هذه الحكومات كما يقول لدينا الحكومة حردلية يعني أشكالهم فيما يتعلق بما ورد بالتلاخ بحق الفلسطينيين. ولذلك يحذر الجيش وقائد الجيش الجديد اللي هو جنهب الذي هو الليكودي قال له أنت ستصبح قائد جيش من الدرجة الثانية من النوع يعني تصنيف الثاني وليس في الأول يعني سوق بيت يعني درجة ثانية.
نعم.
إذن هذا الذي يخشاه جني. أما الاستنفاض بالجيش واستمرار عملية كسر الأموال فهي مستمرة كما يقول لبيد وكما يقول دينيس، علما أن العلاقة ما بين لبيد ودينيس هي علاقة ليست متينة وليست قوية ومتناقضة جدا بالرغم من أنه كان وزير دفاع حكومته. ومع ذلك أن دينيس يقول للجيش ما يلي: إننا نواجه مقاومة فلسطينية لن نتمكن لغاية الآن من السيطرة عليها. لماذا؟ لأنه يقول سواء كان حجرا أو دهسا أو سكينا أو طعنا أو عضوة متفجرة فإن هذه من الوسائل المزعجة جدا للأمن الإسرائيلي. وكذلك الآن لم يحقق لنا هدوءا تاما في الضفة الغربية.
نعم.
ويقول أيضا عندما أصرت حكومة إسرائيل على أن تتعهد لألا تصبح الضفة الغربية مثل قطاع غزة فإننا قد فشلنا في ذلك لأن الضفة الغربية مشتعلة وفي غاية الهيجان كما يقول الإعلام الإسرائيلي.
نعم.
من أقصاها إلى أقصاها. إذن الإسرائيلي يواجه مقاومة فلسطينية بكافة الوسائل ودخول العقوبات من هذه الوسائل مزعج جدا للإسرائيليين.
نعم.
فيدعي الإسرائيلي أنه أحبط في شهر ما لا يقل عن 34 عملية عبوات ومع ذلك سواء كان المواد المصنوعة أو غير مصنوعة محلية أو غير محلية سواء كان تفجيرها بالتوقيت أو تفجيرها بالموجة الكهرومغناطيسية كل ذلك يثبت على أن الإسرائيلي لا يستطيع مطلقا أن يحصل على سبب مقاومة في الضفة الغربية.
نعم.
هذه الحقيقة ماثلة في الإعلام الإسرائيلي. ولذلك تظهر القيادة الجديدة فتقول يجب تغيير أوامر إطلاق النار بمعنى يجب قتل الفلسطيني على أي سبب تماما مثل ما حدثت بحوادث متكررة مثل آخر حادثة هي حادثة خوارة عندما ادعى أن الفلسطيني حاول أن يأخذ بندقيته علما أنه الشريط الذي بث في الشاشة الإسرائيلية أن البندقية قد سقطت منه بدون أي عامل آخر وأخذه خلف السيارة عمدا من أجل إطلاق النار عليه وقد نجح في ذلك. ويدعي الإسرائيلي أنه قد فرض حراسة بتأمين هذا الجندي الذي قام بهذا الفعل أمام كل شاشات العالم والتي أثارت غضب كثير من دول العالم وبخاصة الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال وحتى الولايات المتحدة الأمريكية سجلت غضبها على أوامر إطلاق النار. فلذلك عندما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير أوامر إطلاق النار انجن جنون لبيد وانجن جنون جنس.
نعم. طيب
نحن لا نتلقى أوامر من أحد.
طيب دكتور عمر. نعم دكتور عمر عذرا لكن هل من مضامين للفلسطينيين أيضا تحملها رسالة بني غانتس؟
الآن يفهم الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يسفك الدم الفلسطيني بكل وضوح وبكل سهولة وتحت أي نوع من الذرائع الغير صحيحة. فمثلا ما المبرر للقتل الفلسطيني في حوارة أمام كل شاشات العالم؟ ما المبرر؟ أولا لم يعتدي على الجندي، ثانيا لم يحرك خط سلاحه، ثالثا هو سيطر عليه، لماذا لا يعتقله؟ ولماذا لا يذهب به إلى التحقيق؟ وقد ورد العبارة التالية في الشاشة الإسرائيلية قال قائد الدورية للجندي هذا أو للضابط هذا قال له معك 40 ثانية لن تخلص علي قبل 40 سنة تم التخليص عليه، وهذا أمر واضح بإطلاق النار من قبل القاعدة الدولية. ولذلك الإسرائيلي يهلل ويكبه ويعتبر هذا بطل من الأبطال، تماما مثل الإسرائيلي الذي ضرب الإسرائيلي في الخليل وقال له اذهب تغيرت الأوامر اليوم احنا بنبقير ومع السلامة. فقام قائد الجيش بسجنه 10 أيام، ثم تراجع قائد الجيش بسجنه 4 أيام. لماذا كل ذلك؟ لأن الدم الفلسطيني مستباح.
نعم.
لأنه من ناحية تناخية وما ورد في أسفار العهد القديم المنبع الوحيد للفكر اليهودي هو أن الفلسطيني لا حل له إلا الطرد أو القتل، ومع ذلك هذه نظريتهم. حتى بن بقير أو أستاذه مئير كهانة الذي أكد لا يجد طرد الفلسطينيين بالترانسفير، لكن بن بقير حتى يحسن وجهه يقول أنا مع الترانسفير ولكنه طوعي.
نعم.
يعني يشكل ضغوط اقتصادية على الفلسطينيين، ضغوط جانبية على الفلسطينيين، وكل حتى يحملهم على الرحيل، ولكن الفلسطيني لا يطلق طرده بلسان الإسرائيلي.
طيب دكتور، دكتور عمر، الواضح أن يعني إذا عدنا إلى الانشقاق الآن في صفوف الكيان الصهيوني، الواضح أن نتنياهو يواجه مشكلة. مصادر في الليكود تتحدث عن إمكانية طلبه مهلة أسبوعين أيضا لتشكيل الحكومة. إلى ماذا يؤشر ذلك؟
الآن إذا لم يتم تسوية الحكومة حتى يوم الأحد، حتى يوم الأحد القادم، فسوف يطلب فترة تمديد لأسبوعين آخرين. لكن هرتزوغ قال لن أوافق على التمديد إلا أن يقدم لي أسباب حقيقية للتمديد، بمعنى أن نتنياهو عليه ضغط كبير من الحرذليين كما يقول لبيب، يقول لبيب موجه كلامه إلى نتنياهو فيقول له أنت حرذلي وليس جاسوس، أنت ليس متدين، أنت من غلاة التدين، ولذلك أنت الذي تريد أن تدمر دولة إسرائيل، والآن أنت لم تسمع مني أشياء فسوف تسمع مني أشياء لم تخطر على بالك. ولذلك قال له أنت الذي تفسد الدولة وأنت الذي تعمل على انهيار الدولة بسبب هذه الخلافات. بل مدير الموساد الإسرائيلي والذي نادرا ما يتدخل الأجهزة الأمنية بالسياسة يقول بالحرف الواحد إن الخلافات الإسرائيلية هي المقتل الأكثر أثرا ودمارا على دولة إسرائيل، ولذلك يحذر المتدينين وغلاة التدين من أنصار التناخ بعدم الإمعان بالخلافات، لأن هذا تدمير لدولة إسرائيل، وهذا التحذير نادر في الشاشة الإسرائيلية.
نعم.
وبخاصة من رجل موسى.
نعم. يعني طيب دكتور عمر، يعني في هذا السياق أيضا الكل في الكيان يجمع على اضطهاد الفلسطينيين، في مقابل ذلك نرى اليوم أن مسار التحالفات والائتلافات الذي كنا نراه سابقا على مستوى الخارطة السياسية في الكيان لم يعد كالسابق، ما مرد ذلك اليوم؟ ما الذي تغير؟
الآن الفلسطينيون هم مستباح دماءهم الجواب نعم، من خلال الشاشة الإسرائيلية الفلسطينيين خسروا بثلاث شهور أكثر من 220 شهيدا، بينما الإسرائيلي خسر بإحصائيته وبلسانه هذه الأرقام من الشاشة الإسرائيلية خسر 36 قتيلا.
نعم.
حتى يقول الإسرائيلي بما فيهم من قتل بنيران صديقة، إذن هو هائلة وسفك الدماء مستباح. ولذلك فتح الشاشة الإسرائيلية هذه العبارة على لسان الشفتاي قائد شرطة دولة إسرائيل، فقال في الحرف الواحد أنا لا يهمني هل الذي دهس قتل؟ فقال نعم قتل فارتاح باله. فإذا المسألة بالقتل الفلسطيني مجاز حتى لو كان حدث سير ثم يتحول إلى عملية دهس وعملية تخريبية.
نعم.
مرة ثانية الفلسطينيون مستباح دماؤهم 100%، ومع ذلك إذا نظرنا إلى قوائم الشهداء سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية أنت تتكلم عن عشرات الألوف. أضرب لك مثل بسيط، المسيرات السلمية في قطاع غزة مسيرات سلمية بامتياز واستمرت لسنة، كم خسائرنا منها؟ 3000 شهيد وأكثر من 80,000 جريح بنيران حية من قبل الإسرائيل بحجة اجتياح الجدار وبحجة العبوات، ومع ذلك لا مبرر بهذه الأرقام مطلقا.
نعم.
لأنها مسيرات سلمية.
أحسنتم.
100%. ولذلك انظر خسائرنا في انتفاضة 1987.
نعم.
وهي سلمية 100%. ولا يوجد إلا الحجارة على سبيل المثال.
نعم.
ولم تظهر الطعن ولا الدهس في حينه. ومع ذلك كم خسائر فلسطينيين بانتفاضة 1987؟ تتكلم عن ألوف. ومع ذلك.
نعم. شكرا.
المستباح الجواب نعم.
نعم شكرا.
غير صحيحة كمان جواب نعم. لا أتكلم كوني فلسطيني.
نعم.
وإنما أستطيع أن أقول لماذا هذا العدد الهائل من الشهداء الفلسطينيين. الآن ننتظر من هذه التحالفات
شكرا.
مع دولة إسرائيل خيرا. أنا أقول لك لا يوجد خير مع إسرائيل لأن الإسرائيل لا يفي للإسرائيلي نفسه.
نعم.
فكيف سيفي لدول الخليج على سبيل المثال.
نعم. شكرا لك
أخرى.
دكتور عمر إجعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية شكرا جزيلا لك على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء.
يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم اضرب بالخنجر والحجر اسحب أعداءك كن حاسم فلسطين هب قد آن أوان البركان أبطال فلسطين هب قد آن أوان البركان لأيادي الغاصب فلنقطع وندك حصونا للجان يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. شكرا للدكتور عمر إجعار لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من لقائنا والساعة الآن 7:17 مساء بتوقيت القدس المحتلة. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء تنادي يرتد إليك الصوت أنت وصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله من واحته واحة الصبار.
واحة الصبار
شعر المقاومة هو ذاك الذي يستنهض الأمة من سباتها ويوقظها من نومها العميق فهو يعمل على تحريك المشاعر والأحاسيس في ظل مخرجات لا تأتي إلا بوجود عوامل تحفيزية كوجود الاحتلال والاضطهاد. وهنا يأتي دور الشاعر والأديب الذي يعبر وبعمق عن أصالة شعبه وهويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المحتل وفي أي صورة من الصور. للمزيد حول دور الأديب المقاوم في مواجهة الاحتلال نرحب بالشاعر والأديب حازم البحيصي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبار.
نتعرف عليك في البداية.
نعم حازم محمد البحيصي مواليد دير البلح قطاع غزة طبعا دير البلح. أكتب الشعر منذ العام 2000 أكتب قصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة.
نعم أستاذ حازم البحيصي يعني كأديب كيف استطعت التوفيق بين هذه الموهبة وتطويرها وبين دراستك العلمية في تخصص المحاسبة والتجارة؟
الشاعر يولد شاعرا ثم بعد ذلك ينمي هذه القدرة من خلال قراءتك زيادة معرفتك فيها تكوين معجم شعري تكوين معجم لغوي خاص بالشعر الإكثار من القراءة يتولد لديك المفردات الكاملة والتصاوير الشعرية والكلمات ثم بعد ذلك تبدأ في مرحلة النظم للشعر.
نعم.
ثم أؤكد هنا أن الشاعر يبدأ ناظما ولا يبدأ شاعرا. أما ما بين التوفيق ما بين هذه وهذه فأخبرتك أن الأمر لا يتعلق بالدراسة هذه موهبة تخلق مع الإنسان ينميها الإنسان على مدار التاريخ كالكاتب والرسام والفنان وإلى ما ذلك.
نعم بالتأكيد أستاذ حازم البحيصي، في ظل هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني عموما، بالتأكيد للأديب والمثقف دور لا يمكن أن ينازعه أحد في تجاه إبقاء هذه المقاومة وهذه المواجهة مشتعلة مع الاحتلال.
نعم بالتأكيد الشاعر جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن البيئة التي يعيش فيها، فمفاهيم ومكونات وتكوينه الجزئي والكلي يتكون من هذه البيئة التي عاش فيها، سواء كانت بيئة صحراوية أو بيئة طبيعية أو جبلية أو ساحلية أو بيئة تحت الاحتلال أو مقاومة. ومن هنا يمكن التعريج على تعريف شعر المقاومة بأنها تلك الحالة التي يعبر فيها الشاعر وبعمق عن أصالة هويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المعتدي في أي صورة من الصور، سواء كانت هذه الصورة على شكل جهاد ومقاومة كما نرى إخواننا المقاومين، أو ككاتب من خلال قصائده الشعرية ومن خلال مقاومته الفكرية. والشعر المقاوم هو ذلك الشعر الذي يستنهض الأمة من سباتها.
نعم، وهذا الدور الكبير للمثقف والأديب جعل هذا المثقف يعني محط استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني في هذه المواجهة. كان هناك استهداف لكثير من الأدباء والكتاب والمثقفين، يعني ياريت تحدثنا عن هذا الاستهداف.
بالتأكيد لو نظرنا إلى سجون الاحتلال، سجون الاحتلال مليئة بالمثقفين والمفكرين والكتاب والشعراء. لو نظرنا إلى ماذا فعلوا، إلى ماذا كان يفعل الاحتلال بالتنكيل في الشعراء والكتاب على الحواجز والحدود كمحمود درويش ورحمهم الله وسميح القاسم، لو رأينا إلى الإبعادات التي حلت لبعض الكتاب والشعراء ومثال ذلك والطرد من الأوطان كأحمد مطر وغيرهم وغيراتهم. دائما أخي الكريم الأمر لا يتعلق بالشاعر فقط، الأمر يتعلق بالمفكر، لأن الشعر فكر، الشعر فكر، الفكر قبل الشعر يأتي. الشعر إذا الشعر لم يهزز عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. انظر إلى ناجي العلي، انظر إلى غسان كنفاني حين سألته فاطمة ما هذا، قال لها لولا هذا لكان الوطن. هذه في حد ذاتها جملة تحمل كتابا لأكمله.
نواصل الحديث مع ضيفنا حول الأدب المقاومة ودوره في إبقاء جذوة المقاومة حية. ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. مجددا نرحب بضيفنا الأديب حازم البحيصي ونكمل حديثنا معه حول شعر المقاومة. عمليات ومحاولات الاستهداف هي مستمرة للمثقف على اعتبار أن المثقف يعني يحمل الرسالة التي تشكل رافعة للمشروع للمواجهة مع المحتل وللمشروع الوطني برمته، أليس صحيح؟
بالتأكيد، لأن المثقف أول من يقاتل وآخر من يهزم أو يقصر ولن يقصر.
نعم.
بإمكانك أن تكسر جسده ولكن لا يمكن أن تكسر العزائم، لا يمكن إطلاقا، لا تكسر العزائم إلا بالموت، وعند الموت يكون إنسان خلف إرثا ثقافيا من بعده سيحمله الآخرون. انظر إلى توفيق زياد حينما قال أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمبجل وحملت رشاشي، لماذا؟ لتحمل بعدنا الأجيال منجل.
نعم.
هنا دور المفكر، أنني أقاتل اليوم من أجل الأجيال القادمة أن تحمل هذا المنجل وأن تزرع وأن تعمر في هذه الأرض الفلسطينية وكل الأراضي التي تقع تحت وطأة الاحتلال.
إذن هي الكلمة إلى جانب الرصاصة وكذلك الأديب والمثقف إلى جانب المقاوم، يعني هما جزءان في جسد واحد. يعني ما هو المطلوب من المثقف ومن الأديب ومن المفكر الفلسطيني؟
المطلوب من الأديب أو المفكر أو المثقف أو القاص أو الراوي أو الشاعر أو أي أحد من أبناء هذا الشعب أولا أن يبحث عن التلاحم والوحدة الوطنية. هذا المطلب الأول والرئيسي والأساسي لمواجهة الاحتلال. ثانيا أن نوجه كلماتنا وقصائدنا كلها إلى الأرض الفلسطينية، أن ندعم المقاومة بكل ما فيها لأن المقاومة حق مشروع، أن نرسخ من قيم والمبادئ في الحب الوطن والحفاظ عليه، أن ننبذ الخلافات، أن نوجه كلماتنا وكتاباتنا وأشعارنا وقصائدنا ورواياتنا ونصوصنا النثرية وإلى كافة أشكال الأدب في سبيل الوطن.
نعم. أخيرا أستاذ حازم البحيصي، يعني في ظل عمليات القتل اليومية التي يتعرض لها الشبان والفتية والفتيات الفلسطينيات، آخر وجديد ما كتبه الأستاذ حازم البحيصي.
آخر ما كتب الشاعر حازم البحيصي هو نص بعنوان دهم المنايا، وهو نص يقع في حوالي 20 بيتا، والنص بعنوان دهم المنايا: وقوفا بباب الحسان اللي طافي، ليشعر أهدى بتول القوافي، جمعت المحاسن معنى ومبنى، مجازات بدر وقلب الرصافي، وما رق في النازلات حسامي، ولا كل في العاديات طوافي، فإن ابن غزة صمتي زئير ونضي يهز جموع الهتافي.
نعم.
هو العمر يمضي سريعا سريعا، مضي الوريقات طي السوافي، فنل منه عيشا كريما عزيزا، فليست أسود الشرى كالخرافي، فكم من أسير على القيد حرا، وكم من نبيل رهين الشعافي.
القصيدة الثورية تستنهض المقاوم، وهو ما أثبته الأديب المقاوم على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، والتي استنهض الشاعر بشعره وما يكتبه من قصائد والروح المعنوية لكل المقاومين. فالكلمة تشعل ثورة، والشاعر يطرق أحاسيس الثوار والشعوب، وهي تلك التي تصنع العزائم. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب حازم البحيصي، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
طابت أوقاتكم بكل خير. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
إن عشت فعش حرا، أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا، أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا، أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار. وقوفا 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 كالأشجار.